السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، عدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رحبت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء بالتقرير الذي قدمه قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باترايوس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر أمام الكونغرس. وأعلنت الحكومة في بيان قرأه مستشار الأمن القومي موفق الربيعي أن التقرير يؤكد مدى الشفافية في تقييم الوضع في العراق. وأضاف الربيعي أن الحكومة حققت تقدما كبيرا على طريق المصالحة الوطنية.
لقد حققت حكومة الوحدة الوطنية تقدما كبيرا وفي مقدمتها الوفاق والمصالحة الوطنية، على الرغم من ثقل التركة التي خلفها النظام السابق. وأصبح العراقيون في كل محافظات العراق سواء في الأنبار وديالة ونينوى وميسان يتصدون للإرهابيين والمتطرفين ويعملون يدا بيد مع قواتنا المسلحة لمحاربة الفكر الإرهابي الغريب للتنظيم القاعدة الإرهابي.
الرباعي قال أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قدراتها لإحلال الأمن، متوقعا تناقص حاجتها إلى قوات التحالف في هذا المجال.
أننا نتوقع في المدى القريب تقلص حاجتنا إلى قوات التحالف للقيام بالعمليات القتالية المباشرة، وأننا سنعمل مع حلفائنا على استمرار تقدير مدى الحاجة لقوات التحالف في إدارة العمليات المباشرة.
وكان الجنرال باترايوس أكد في تقريره للكونغرس أن زيادة القوات الأمريكية في العراق تحقق نجاحا، وأشار إلى إمكانية خفض هذه القوات بحلول العام المقبل. قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش العراقي قتلت 18 مسلحا بينهم قيادي في تنظيم القاعدة يعرف بلقب أبو عبيدة الجزائري، وذلك في عمليات نفذتها في منطقة الضلوعية شمالي بغداد. وألقي القبض على 4 آخرين من عناصر القاعدة فيما أفرج عن مخطوفين. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن 9 مسلحين قتلوا وألقي القبض على 8 آخرين في عملية نفذتها قواته فجر اليوم في مدينة الصدر شرقي بغداد. وفي جنوب العاصمة قتل 6 مسلحين وألقي القبض على 5 آخرين في عمليات ضد تنظيم القاعدة أيضا. وقال الجيش الأمريكي في بيان آخر أن 8 مسلحين قتلوا في عمليات استهدفت تنظيم القاعدة شمال غرب العراق قرب الحدود السورية، وألقي القبض على 15 آخرين في بيجي وكركوك. أصيب فلسطيني وأطفاله 3 بنيران الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء في شمال قطاع غزة بعد ساعات على الهجوم الصاروخي على قاعدة الزكيم العسكرية الإسرائيلية الذي أسفر عن إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر طبية فلسطينية أن المواطن الفلسطيني وأطفاله أصيبوا عندما سقطت قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية على منزلهم في بلدة بيت حانون. إسرائيل حذرت الفصائل الفلسطينية المسلحة في أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك راجف أن إسرائيل لن تسكت على أطلاق الصواريخ باتجاهها.
لقد رحلنا عن قطاع غزة وأنهينا الاحتلال العسكري، ومع ذلك نتعرض يوميا إلى هذه الهجمات الصاروخية التي ينفذها من غزة على إسرائيل متطرفون لا يريدون السلام ولا يريدون الصلح. إن الهجوم الذي وقع ليلا عبر الحدود غير مقبول، وسنعمل للدفاع عن سيادتنا وشعبنا.
قال مسؤول سعودي أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها اليوم الثلاثاء للعربية السعودية. ونقلت وكالة فرانس فراس عن المسؤول السعودي أنه كان من المتوقع أن يجري المعلم محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله في مدينة جدة، وأن يسلمه رسالة من الرئيس بشار الأسد. في دمشق نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر سوري نفيه نية المعلم زيارة السعودية، مشيرا إلى أن نبأ الزيارة تناقلته بعض وسائل الإعلام. أعلن محافظ أنقرة كمال أونال أن قوات الشرطة اكتشفت اليوم الثلاثاء حافلة مفخخة كانت مركونة في موقف للسيارات وسط العاصمة التركية، وأكد أن قوى الأمن شددت إجراءاتها في عموم البلاد تحسبا لوقوع هجمات في الذكرى السادسة لاعتداءات 11 من أيلول على الولايات المتحدة. قال مسؤولون أن حوالي 18 شخصا قتلوا اليوم الثلاثاء عندما فجر انتحاري نفسه في حافلة كانت تنقل مسافرين شمال غرب باكستان. وأوضح قائد شرطة المنطقة حبيب الرحمن أن الانتحاري استقل الحافلة عندما كانت متوجهة إلى قرية قرب مدينة ديرة إسماعيل خان. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عضو مجلس المدينة مالك خان زمان قوله أن الانتحاري فجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه عندما ارتابت الشرطة بتصرفاته وطلبت منه النزول لتفتيشه. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من التقارير التي نتابع فيها تباين ردود الفعل في الشارع العراقي إزاء تقرير باتريوس كروكر، وتابع معنا قصة وجود وزارتين للثقافة في العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة من برنامج عالم متحول تتناول الظروف التي تحبط عمل الفنانين التشكيليين في العراق وتقلص قدراتهم على الإنتاج والإبداع. ضيف الحلقة الفنان والناقد سعد القصاب. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مبعيدين المنوع الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي للتعرف على آخر أخبار الفنان خالد العراقي، كما ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنانة ليلى محمد. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والقاهرة، كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية للشؤون العراقية وآخر الأحداث السياسية والاجتماعية، ونتابع ردود الفعل التي أثيرت في الأوساط السياسية والشعبية حول تقرير باتريوس كروكر. وهناك تقارير عن ذكرى أحداث 11 من أيلول، كما سنواصل متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الكرام فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة رواء حيدر ونبيل الحيدري وملف العراق الإخباري لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق، ونتطرق فيه اليوم إلى
قائد القوات الأمريكية وسفير واشنطن في بغداد يدليان بإفادتهما أمام الكونغرس الأمريكي ويدعوان إلى مزيد من الصبر.
حكومة إقليم كردستان توقع عقدا مع شركة نفطية أمريكية، ووزير النفط يعتبر العقد غير شرعي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. خلال الفترة الأخيرة تسلم الكونغرس الأمريكي عدة تقارير تتعلق بالأوضاع في العراق، أشار معظمها إلى تحقيق تقدم على الصعيد الأمني وإلى بطء العملية السياسية. آخر النشاطات جلسة استماع نظمتها لجنة العلاقات الخارجية والقوات المسلحة التابعتان لمجلس النواب الأمريكي، أدلى قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر بشهادتيهما فيها. الاثنان حثا على عدم التخلي عن العراق حتى مع عدم تحقيق تقدم على صعيد السياسة والمصالحة الوطنية بشكل يوازي ما تحقق على الصعيد الأمني. هذه الشهادات لها أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يدور نقاش ساخن بين مؤيدي الحرب في العراق وأولئك الذين يدعون إلى سحب القوات. أهم سؤال يطرح حاليا في الولايات المتحدة هو متى ستعود القوات إلى بلادها، وكانت إجابة الجنرال بيتريوس صريحة وواضحة.
أعتقد أنه سيكون بإمكاننا تخفيض عديد القوات إلى المستوى الذي كانت عليه قبل إرسال تعزيزات إضافية بحلول الصيف المقبل، دون أن يؤثر ذلك على المكتسبات الأمنية التي بذلنا جهودا كبيرة لتحقيقها.
القوات الإضافية التي أشار إليها بيتريوس يبلغ عديدها 30,000 عسكري، وقد وصلت إلى العراق في وقت سابق من هذا العام. الجنرال بيتريوس لم يحدد حجم التخفيض المرتقب، غير أنه نبه إلى أن سحبا ضخما للقوات سيؤثر سلبا على ما تحقق حتى الآن، واستشهد في ذلك بموقف شيوخ عشائر الأنبار الذين أصبحوا يقفون الآن إلى جانب القوات العراقية وقوات التحالف.
النائب الديمقراطي آيك سكيلتون وجه سؤالا ضمنه الكثير من الشكوك إلى السفير راين كروكر الذي تكفل بعرض المنجزات على الصعيد السياسي. سكيلتون تساءل عما يجعل الكونغرس يتوقع تحقيق تقدم سياسي أكبر خلال الأشهر المقبلة مقارنة بالأشهر السابقة. ردا على هذا السؤال أقر السفير كروكر ببطء سير العملية السياسية في العراق، غير أنه دعا إلى التحلي بالصبر وقال أن التقدم بطيء، غير أن هناك تقدم، ثم حذر من استفادة أطراف أخرى من انسحاب متعجل من العراق.
لا شك في أن إيران ستكون الطرف الرابح من هذا الاحتمال، إذ أنها ستعزز نفوذها على مصادر ثروة العراق وربما على أراضيه أيضا. رئيس إيران أعلن مؤخرا أن بلاده ستملأ الفراغ في العراق، وفي مثل هذه الظروف يمكن لما تحقق ضد تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى أن يتبدد بكل سهولة، وسيكون في مقدورهم إنشاء مناطق قوة وملاذات يستخدمونها لشن عمليات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجنرال بيتريوس أيد ما قاله السفير كروكر وحذر من انسحاب متعجل من العراق.
أعتقد مثل السفير كروكر إن مشاكل العراق ستحتاج إلى جهود بعيدة المدى، ليست هناك أجوبة سهلة وحلول سريعة. نحن الاثنين نعتقد بإمكانية نجاح الجهود، غير أننا نعتقد أنها ستحتاج إلى وقت. تقييمنا يؤكد على أهمية الاعتراف بأن تخفيض عديد القوات بشكل متعجل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
إفادات الجنرال بيتريوس والسفير كروكر لها أهميتها، فعلى أساسها سيتخذ أعضاء الكونغرس قرارا بالاستمرار في تمويل الحرب أو بوقفه. بقي أن نقول أن الجنرال بيتريوس والسفير كروكر يتهيئان للإدلاء بإفادة أخرى عن الأوضاع في العراق أمام مجلس الشيوخ.
الحكومة العراقية رحبت من جانبها بإفادات المسؤولين الأمريكيين، وقالت أن الحاجة إلى دعم القوات الأمريكية سيقل بمرور الزمن، كما ورد على لسان مستشار الأمن الوطني موفق الرباعي
أن الحكومة العراقية مستمرة في إجراء التنظيمات أو التقييمات المنتظمة لاحتياجاتها ومستوى تحقق الاكتفاء الذاتي، مع الإشارة إلى النجاح الذي حققته العمليات والخطط الأمنية الحالية، مع مشاهدة تصاعد قدرات قواتنا الأمنية من حيث الأداء والجاهزية. لذلك فإننا نتوقع في المدى القريب تقلص حاجتنا إلى قوات التحالف للقيام بالعمليات القتالية المباشرة، وأننا سنعمل مع حلفائنا على استمرار تقدير مدى الحاجة لقوات التحالف في إدارة العمليات المباشرة.
الرباعي أكد أيضا حرص الحكومة العراقية على بذل الجهود من أجل عراق جديد.
إن الحكومة العراقية تتفهم بكل صراحة وشفافية تقييمات حلفائنا، ونؤكد مرة أخرى على أن الحكومة حريصة وبكل جدية على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه شعبنا والمجتمع الدولي من أجل عراق ديمقراطي آمن مزدهر.
في حديث لملف العراق، رأى المحلل السياسي بشير حاتم في شهادتي الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير رايان كروكر، رأى فيهما تأكيدا لاستمرار دعم الحكومة الأمريكية للعراق.
أهم ما انطوى عليه التقرير المشترك الذي قدمه بيتريوس وكروكر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت في موقف داعم للعملية السياسية في العراق، سواء كان هذا الموقف داعم لحكومة السيد المالكي في الدرجة الأولى أو لباقي الأطراف في العملية السياسية بالدرجة الثانية. أنا أعتقد أن هذا التقرير جاء متزامنا مع الحالة العراقية التي نعيشها حاليا.
هذا وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد أشار في كلمة ألقاها يوم الاثنين أمام مجلس النواب إلى عدم جاهزية القوات العراقية.
ورغم تحسن الوضع الأمني الواضح، فإننا ندرك جيدا بأننا لازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد والوقت لتتمكن قواتنا المسلحة في تسلم الملف الأمني في جميع محافظات العراق من القوات المتعددة الجنسية.
المحلل بشير حاتم رأى في كلمات المالكي رسالة موجهة إلى الأمريكيين.
السيد رئيس الوزراء لم يجاز الحقيقة عندما قال إنه وضع القوات الأمنية حاليا ليس إيجابيا بالدرجة الكافية لتكون هذه القوات مؤهلة لمسك زمام الأمور الأمنية في العراق. أعتقد أنه هذه رسالة مهمة قدمها السيد رئيس الوزراء للأمريكان عموما ولهذا التقرير خصوصا. لاحظ أن هناك حملة أمريكية ديمقراطية يعني من يقودها الديمقراطيون في الكونغرس أو في مجلس النواب بضرورة تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق أو إعطاء جدولة لانسحاب هذه القوات، ومن ثم كان على السيد المالكي أن يقوم بتوجيه هذه الرسالة إلى جميع الأطراف الأمريكية لكي تكون مواقفها داعمة أكثر باتجاه المزيد من تحسن الوضع الأمني في العراق.
في هذه الأثناء أظهر استطلاع للآراء أجري في الولايات المتحدة أن الأمريكيين يعتبرون إرسال قوات إضافية إلى العراق عملية غير ناجحة. منظمو الاستطلاع لاحظوا أن المشاركين طرحوا فكرة متشائمة تناقض الصورة التي طرحها الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق أمام مجلس النواب. استطلاع آخر للآراء أجرته فضائية ABC الإخبارية الأمريكية وهيئة الإذاعة البريطانية وهيئة البث اليابانية في العراق أظهر أن 70% من العراقيين يعتبرون أن إرسال قوات إضافية أدى إلى تفاقم الوضع الأمني وعرقلة التقدم الاقتصادي والسياسي، بينما رأى 11% أن رفع عدد القوات لم يترك أي أثر. 47% من العراقيين عبروا عن رغبتهم في رحيل قوات التحالف في الحال، وقال 25% فقط أن أحياءهم أصبحت تتمتع بأمان أكبر على مدى الأشهر الستة الماضية. إذاعة العراق الحر استطلعت أيضا آراء عدد من العراقيين.
فقدت الامل بالتقارير هذه التي يعني دائما يروجون في التقرير انه ب 15 فلان الشهر الفلاني او بالعاشر من الشهر العلاني سيحدث كذا وسيحدث كذا، لكن المساله اظن كل شيء ماكو يعني واحدهم واحد بالمثل الشعبي واحد يجور واحد يعر، كل واحد يجور بنحود النار قرصته.
الوضع الان الوضع افضل يعني، هل تقول لي انه الوضع قبل سنه او قبل 6 اشهر او قبل شهرين؟ اكيد افضل يعني، وهذا من خاصه ما نلاحظه يعني. يعني اقرب مثل ان الانبار اللي كانت هي مرتع للقاعده وكانت مرتع للارهاب وكانت مرتع الان هي أفضل من محافظات كثيرة كانت تعتبر آمنة الآن.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أبرمت حكومة إقليم كردستان عقدا مع شركة هيمني الأمريكية بشأن استكشاف واستخراج النفط في محافظة دهوك، ووفق العقد تقوم الشركة بإجراء مسح جيولوجي في المنطقة في نهاية عام 2007 وستبدأ أعمال الحفر في أواخر عام 2008. الجهة المنفذة هي إحدى شركات مجموعة هانت الأمريكية، وتعد من أكبر الشركات المستقلة التي تعمل في مجال استخراج النفط في العالم. من جانبه اعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني هذا الاتفاق غير شرعي، قائلا أن هذه العقود يجب أن تحصل على تأييد الحكومة المركزية كي تكون شرعية، وأشار إلى أن هذا الاتفاق لم يعرض على الحكومة للمصادقة عليه. يذكر أن هذا ليس أول اتفاق توقعه حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية على مدى السنوات الأخيرة، غير أنه الأول منذ اعتماد حكومة الإقليم قانونها الخاص بالنفط في آب الماضي. وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ رأى في حديث لملف العراق ضرورة وضع ضوابط ومحاولة التنسيق بين المستويين الفيدرالي والإقليمي.
هو أيوة مو أول مرة، هاي مو أول اتفاقية، صار لهم كم مرة يسوون اتفاقيات. أعتقد لازم الإشكالات الحاصلة يجب أن تحل على مستوى مركزي في بغداد تجنبا لأي مضاعفات، هذا اللي أعتقد. التصريحات والتصريحات المضادة لا تقدم شيء، لابد أن تنوضع ضوابط لحل هالمسألة. جاي تصدر قوانين في كردستان كأقليم، وهذا الدستور ضمن لهم إياه، وأيضا يفترض قوانين اتحادية، لابد أن يجري نوع من التوفيق بين الاثنين، وهذه مشكلة لا تتعلق باتفاقية واحدة وإنما بمجمل التنسيق على المستوى الفيدرالي والمستوى الإقليمي.
مهدي الحافظ وزير التخطيط الأسبق.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
راحوا وضيعوا حبنا من يدلينا خيبة وبني. هذا حكمك يا زمان عمري ويتبعت ثمان. والله يا دنيا يا دنيا والله يا دنيا سفينة ما إلك مينة. والله يا دنيا يا دنيا والله يا دنيا
والله يا دنيا
نسينا والله يا دنيا ولا بعاد سلوا علينا والله يا دنيا والله يا دنيا نسينا والله يا
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونبقى مع فقرة تقارير المراسلين نتابع فيها. وكيل وزارة الثقافة يقر بوجود انقسام ويؤكد الثقافة في العراق ذهب الضحية للسياسة. وقبل نهاية الساعة يحين موعدنا وإياكم مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الناقد والفنان سعد القصاب. سيدتي وسادتي، تباينت ردود الفعل في الشارع العراقي إزاء التقرير الذي عرضه الاثنين اثنين أمام الكونغرس الأمريكي القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي لدى بغداد رايان كروكر بشأن مدى نجاح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة المطبقة في العراق. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الأوضاع الأمنية أصبحت تشهد تحسنا واستقرارا خاصة في المناطق التي كانت تعتبر ساخنة، هناك من يقول بأنه لا أمل يرجى من مثل هذه التقارير. عادل محمود رصد لنا من بغداد أصداء تقرير باتريوس كروكر.
تقرير كروكر بيتريوس الذي قدم أمام الكونغرس الأمريكي والتقارير التي سبقته أو التي ستليه معززة إياها أو متعارضة معه تترك أصداءها في أوساط الشارع العراقي لما لذلك من علاقة بمواقف الولايات المتحدة تجاه العراق. بعض المواطنين لم يخفوا قلة اكتراثهم بتقرير كروكر بيتريوس أو سواه من التقارير كما يحدثنا المواطن مروان.
فقدت الأمل بالتقارير هذه التي يعني دائما يروجون في التقرير أنه ب15 في الفلاني الشهر الفلاني أو بال10 من الشهر العلاني سيحدث كذا وسيحدث كذا، لكن مسألة أظن كل شيء ماكو، يعني واحدهم واحد بالمثل الشعبي واحد يجور واحد يعر، كل واحد يجور نحود النار قرصته. بوش سيدافع عن نفسه والديمقراطيين سيدافع عن نفسهم، والمسألة مسألة كراسي بينهم، يعني لا عراقي ولا كذا ولا كذا.
أما المواطن جاسم فيقول أن هذه التقارير ستؤثر بالضرورة في السياسة الأمريكية تجاه العراق بحكم حجم التواجد العسكري الأمريكي الكبير في العراق، مشيرا إلى التحسن الأمني الذي ساعدت القوات الأمريكية على تحقيقه مؤخرا.
طبعا يعني باعتبار يعني لازم تأثر بطريقة أو بأخرى لسبب واحد، لأنه تعرف أنه حجم القوات الموجودة الأمريكية اللي ما يقارب حوالي 150 ألف مقاتل بالإضافة إلى ترسانتها العسكرية يعني بالتأكيد تأثر، يعني لا يمكن أن نغفل هذا الجانب، ولكن التأثير هل يكون بالتأثير السلبي بالتأثير الإيجابي هذا تتبع السياسة الأمريكية. على العموم تأثيرها الآن على الوضع الآن الوضع أفضل، يعني هل تقول لي أنه الوضع قبل سنة أو قبل 6 أشهر أو قبل شهرين؟ أكيد أفضل يعني، وهذا من خاصة ما نلاحظه يعني أقرب مثل أن الأنبار اللي كانت هي مرتع للقاعدة وكانت مرتع للإرهاب وكانت مرتع الآن هي أفضل من محافظات كثيرة كانت تعتبر آمنة. الآن الوضع الأمريكي القوة الأمريكية لها تأثير على الوضع العراقي يعني باتجاه الأحسن الآن باتجاه الأحسن يعني.
على الصعيد السياسي فإن البعض يعتقد أن تقرير كروكر بيتريوس يتضمن دعما سياسيا ضمنيا للحكومة العراقية كما يقول المواطن سعد.
نتيجة النزاعات والخلافات السياسية بين الطوائف وبين الكتل السياسية العراقية وجد البنتاغون ووجد البيت الأبيض أيضا أن لا مناص في الإبقاء على الشكل السياسي القائم الآن بعد الكشف وفرش كل الكتل السياسية، وجدت أن هذه الحلقة هي الحلقة الأفضل من بين جميع الكتل، حلقة متوازنة وتعمل على إقرار وتطبيق بعض ما تريد الأجندة العراقية والأمريكية داخل العراق.
غير أن كل هذا لا ينفي أن العامل الأساسي في تحسين الوضع العراقي هو موقف العراقيين وتضامنهم وعملهم لتجاوز أزماتهم كما يقول المواطن جاسم.
يبقى للعراقيين وخاصة الكتل والسياسيين بالذات يعني أن يدركوا أن العراق لا يمكن أن يأتي من خلال التقارير الأمريكية، العراق يأتي من خلال التقارير العراقية، من خلال الدفاع عن العراق، من خلال الجهد باتجاه المصالحة الوطنية، الاتجاه بحفظ العراق بالحوار مع الدول الإقليمية والدول التي لها تأثير بالوضع الإقليمي.
كان هذا تقريرا عن أصداء تقرير كروكر بيتريوس في الشارع العراقي. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام من العاصمة بغداد التي تضم وزارتين للثقافة العراقية. كيف؟ هناك وزارة في شارع حيفا كان يديرها أسعد كامل الهاشمي الوزير المستقيل ضمن وزراء جبهة التوافق العراقية، ووزارة أخرى في حي زيونة يديرها جابر الجابري الوكيل في الوزارة. الطرفان يقران بوجود هذا الانقسام ويحملان سياسة المحاصصة الطائفية مسؤولية ذلك. قصة هذا الانقسام ووجود إدارتين لتمشية أمور وزارة الثقافة في العراق مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
تعيش وزارة الثقافة العراقية منذ أكثر من عام حالة من الانقسام تكرست بمرور الوقت حتى بات هناك ما يشبه الوزارتين المستقلتين في المقر والإدارة والسياقات، تسمى الأولى وزارة شارع حيفا وتسمى الثانية وزارة زيونة، وذلك تبعا للحي الذي يتواجد فيه كل قسم. الوكيل الأقدم للوزارة جابر الجابري الذي يدير قسم زيونة يقر ضمنا بهذا الانقسام، ويقول في تفسيره إن الثقافة ذهبت ضحية للسياسة،
أن الثقافة وقعت ضحية للسياسة، وأن المحافظة السياسية هي التي لعبت بالثقافة وجردتها من مهمتها الحقيقية في بناء وتشكيل العراق الجديد. لذلك ما كانت وزارتين، يعني كانت وزارة واحدة لكن بمؤسسات مختلفة، وكنا من البداية نعرف أنه لا يصح إلا الصحيح، وبعدين صح الصحيح.
يعني صح الصحيح هو استكمال لكلامكم بأنه ثمة عصر جديد بدأ لوزارة الثقافة العراقية في وقت أن وزراء جفت التوافق على وشك أن يعودوا كما تشير وسائل الإعلام. ماذا إن عاد الوزير السابق إلى منصبه؟
لا، الوزير السابق لن يعود الوزير السابق، عار على الثقافة العراقية أن يعود الوزير السابق.
هذا الكلام الجازم والحاد يوضحه الجابري على النحو التالي:
احنا نرحب بجبهة التوافق ونعرف انها شريكة حقيقية في العملية السياسية، وعليها ان تقدم افضل ما عدها واكفأ ما عدها، ونحن سنستقبل اي وزير تقدمه بشرط ان يكون من داخل الوسط الثقافي حتى يخدم ثقافة عراقية، ما يخرب عملية ثقافية وعملية سياسية.
هل هذا رأي جنابك كمثقف ام هو موقف رسمي؟
موقف مثقف اولا واخيرا. احنا هذه الثقافة حميناها باظفارنا واسناننا على مدى 25 سنة، ما مستعدين نفرط بها.
وحتى استقالته مع وزراء جبهة التوافق كان وزير الثقافة السابق أسعد كمال الهاشمي يدير قسم شارع حيفا من الوزارة. يقول عبد الجبار المشهداني المتحدث باسم هذا القسم إن طبيعة العملية السياسية هي التي تتحمل مسؤولية الانقسام.
هذا الانقسام إلى أسباب عجيبة. أول من يقف وراء هذا الانقسام هو العملية السياسية العراقية بحد ذاتها. عندما جرى توزيع الحقائب الوزارية تم التعامل مع وزارة الثقافة كأنها وزارة زائدة أو مهملة أو نصف وزارة. حتى عندما جرى التفاوض بين الكتل السياسية حول الوزارات كان هناك تركيز حول الوزارات بعينها، وزارة الثقافة كانت كأنها حلقة زائدة. بالتالي عندما أعطيت إلى جبهة التوافق يبدو لي كان هناك جهات أخرى طمحت أن تكون هذه الوزارة الزائدة من حصتها.
وعن الأسباب المباشرة لذلك الانقسام يقول المشهداني:
جبهة التوافق وجدت نفسها خلاص قبلت بالأمر الواقع وأصبحت وزارة الثقافة جزء من حصتها في الحكومة إلى جاز التسمية، وعليها بالتالي أن تمارس كل حقوقها السيادية في هذه الوزارة. الجزء الثاني من الوزارة اللي هو شق زيونة يعني أو جناح زيونة سميه ما شئت، سيد الوكيل الأقدم الأستاذ الجابري يرى أنه هو الأحق بإدارة فعلية لهذه الوزارة كونه هو وكيل أقدم منذ سنوات وأكثر معرفة بتفاصيل العمل في الوزارة، وربما كان بسبب يعني انتماء الثقافي كشاعر.
ويؤكد عبد الجبار المشهداني أن جبهة التوافق حاولت مقايضة وزارة الثقافة بأية وزارة أخرى لأن قادتها لا يؤمنون بجدوى عمل الوزارة في الوقت الراهن حسب تعبيره.
كانت عيون قادة الجبهة وأصحاب القرار فيها على مناصب وكيل وزارة في وزارة أخرى لكنها لم تكن مهتمة بوزارة الثقافة، وطوال هذه الفترة سعت الوزارة لأكثر من مرة عبر تشكيل لجان لعملية مقايضة بعض وزاراتها على رأس وزارة الثقافة بوزارات أخرى كالعدل مثلا. قادة جبهة التوافق غير مقتنعين وغير مؤمنين لحد هذه اللحظة بأهمية وخطورة عمل وزارة الثقافة ودورها في العراق الآن تحديدا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
روشی گوری عشقی تو سر دست دلبرانی تو شعر و هنرای جوانی نظران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره تو یک دل هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی ام ایشقا به سر و شینا ولی نوسی ندبنده من شوانت داری بینا من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزاران دل قربانی تو قدم ها بینی هزارم بلجی قیتر نسر قفلت شیوانم جانو دویان والا ریتا مسودم بتیش کی چاوه توش بباگ لطاو سوتاو من حسودی با وجدابم و یک زار بهین ناوه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزارم دل قربانی تو برو لود که عشقی تو هنگاونیم تاکو وگا دهی وای دو عشقا بیشم ود باران تاکو رگا تاکو جگا پرکم لگو تازه چوانی تو بی قد نتوانم هیچ کت دست لطو هاو گرم هنی دو بی سوتینا بی رنجینا بی فوتینا برگی تو دارم من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی ازارم روشی گوره عشقی تو سر دست دلبرانی تو شعر و هنرای جوانی نظران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو ورم تو یک دلی هزارم دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی همیش قبه سر و شنه ولی نیوسی ندبنده من چوان داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی نظرم قربانی تو
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يشكو كثير من الفنانين التشكيليين في العراق من تهميش دورهم الثقافي الإبداعي بسبب ضغط الظروف الأمنية والمعيشية التي دفعت باللوحة والمنتج الفني يختفيان خلف اهتمامات الحياة اليومية العراقية وأولها الموضوع الأمني وتدبر متطلبات العيش. لم تعد اللوحة التشكيلية اليوم موضع اهتمام المقتنين وجامعي الأعمال الفنية كما كانت في السابق. هذا التحول هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول الذي أستضيف فيه الفنان والناقد سعد القصاب، فمرحبا بكم.
أستاذ سعد القصاب، ما أهمية لوحة تشكيلية اليوم في العراق؟
أهميتها باعتبارها عمل فني، ولكن وجدت في زمن وفي ظرف لم يعد الجمال فيه خيار مطلوب. لذا أعتقد هكذا نوع من السؤال، هكذا نوع من السؤال، سؤال قاسي استطيع تسميته سؤال غير عادل، سؤال غير عادل.
لم تعد المشكلة في الرسام، في المنتج للعمل الفني للوحة، أخشى أن الحس الجمالي لدى الفرد العراقي في البيئة العراقية الحالية بدأ يغتال. يعني هل هناك تحسس لجمال لوحة الآن في شارع حتى في بيت عراقي بغدادي؟
لا أعتقد، مثل ما نعرف إحنا الحساسية تجاه الأشياء الجميلة هي تنبني على نوع من الدربة، يعني هناك دربة، هناك ممارسة حتى تستطيع أن تزعم بأنك تملك قدر من الحساسية أو من روح التلقي المفتوحة تجاه أي شيء جميل ومن ضمن العمل الفني. هاي الدربة وهاي الممارسة الآن تم اغتيالها، تم اغتيالها نتيجة تقدم الصلافة والفظاظة، البشاعة، التدليس، الاحتيال، ولك ما تشاء من مفردات، ولكنها ممكن جميعها ضمها في سلة الشر.
لكن الفنان التشكيلي ابن بيئة، ابن الجو نفسه، مع كل هذا الوصف يعني المحبط والمفزع ربما اللي نعيشه، لكن هناك أعمال، هناك رسم يستمر، هناك فنانون يواظبون على الإنتاج، هناك محاولات تبدو خجولة لكنها جادة في أن تقدم أعمال عراقية تشكيلية. هل هذا نوع من التحدي، نوع من محاولة الإصرار على أننا باقون؟
أنت لا تستطيع أن تتخلى، يعني كونك إنسان لا تستطيع أن تتخلى عن ممارسة وإنتاج الأشياء الجميلة. الفنان العراقي الآن، خاصة الفنان الرسام العراقي، اسمح لي بهذا التعبير، داخل العراق الآن كائن وحيد، عزل وحيد لمرتين. المرة الأولى مغادرة كثير من أصدقاء الفنانين من جماعة السيكلوجين،
مغادرة الوسط نفسه، الوسط، جزء من الوسط،
غادروا خارج العراق. قلة قليلة من الرسامين العراقيين الآن موجودين بالداخل. هذا الوحدة للمرة الأولى. الوحدة للمرة الثانية أو العزلة للمرة الثانية أنه العمل الفني، أي عمل فني يحتاج إلى فضاء حتى يحتويه، حتى يحتضنه ويقدمه. ويحتاج إلى متلقي، إلى نوع من الممارسات حتى نستطيع القول أن هناك عمل فني ظهر إلى العلن. هاي المعادلة الآن أيضا غائبة. لهذا السبب الرسام العراقي الآن هو وحيد لمرتين، ولكن رغم هذا خيار الوحيد هو أنه يعمل أو يجب أن يعمل، حتى لو كان عمل يحقق له قدر من الحزن أو المرارة. صعب على الفنان أنه ينجز عمل وحينما يلتفت خلفه أو إلى جانبه لا يجد أحد.
هل هذا تعتقد مرحلة تحول كبيرة في الثقافة العراقية، في التداول للمنتج الثقافي العراقي؟ الآن نشهد انحسارات كبيرة، انحسارات في عدد القراء، انحسار في سوق الكتاب إن صح التعبير، انحسار في حضور اللوحة العراقية أو التشكيل في المسرح. فجأة تغيب آليات وأدوات المنتج، التداول، غياب المتلقي، أن نخسر هكذا تاريخ كنا نباهي به شعوب أخرى ودول أخرى، أننا نمتلك جمهور وذائقة تشكيلية عالية وثقافة كذا وكذا.
أنا أعتقد إحنا خسرنا، بس ولكن هي خسارة لفترة معلومة قادمة، علينا أن نعترف بالخسارة. ماذا يستطيع الإنسان الآن أن يفعل أمام حالة اللا توازن؟
اللا توازن،
اللا توازن، ماذا تستطيع أن تفعل؟ بالضرورة لا تقدر أن تتحسس الأشياء الجيدة، لا تقدر على فتح كتاب والاستمرار في القراءة لمدة طويلة. ذهنك، وجدانك، مزاجك غير مؤهل الآن، غير مؤهل الآن أن تكون شخص متأمل أو تبحث عن أفكار جديدة. الأفكار الآن، الأفكار الجيدة والأفكار الجديدة ليس لها حضور. لماذا إذن تبحث؟ يعني هذا الآن نوع من البطر، نوع من البطر أو نوع من العادة، العادة المهلكة الآن حينما تذهب للبحث عن كتاب، حينما تذهب إلى قاعة عرض لتشاهد لوحة. هاي أنا أعتقدها الآن عادة مهلكة قد تؤدي بحياتك إلى
طيب كثيرا ما قلنا وقيل أن العمل الثقافي المنتج الثقافي يعبر عن الواقع ويعبر عن الموقف. هل مطلوب من اللوحة اليوم من المنتج الفني التشكيلي أن يعبر عن الواقع أيضا؟ يعني هل تلمست من خلال متابعتك كرسام وكناقد تشكيلي أن هناك منتجا يوثق ما يمر به البلد ويحسن رصده ويعطي حلول ربما؟
أنا أعتقد هاي المهمة الآن هي ليست من مهمة الرسامين.
لماذا؟ هم أحد المشاركين.
أدركوها الفنانين منذ الثمانينات. ليس من مهمتهم هو تجسيد واقع يحفل بالالتباسات الكثيرة وبعدم الوضوح ويحفل بأشياء غامضة. أنا أعتقد الرسام العراقي، الفنان العراقي منذ الثمانينات لا يرغب في توريط نفسه في أن يكون موثق لحالة هو في داخله رفضها. أعتقد هذا المفهوم استمر لحد هاللحظة. الآن الرسام العراقي أيضا رافض الواقع تتحدث عنه. ما أعتقد هناك قدرة أو قوة للرسام العراقي أنه يزيح بمشاعره بمجدانه بحساسيته، يزيحها بعيدا عن ما يحيط به ويدخل إلى هذا الواقع بقدر من التجرد. ما راح تكون لوحة سيئة جدا.
بالتأكيد لا نقصد أن توثيق الواقع، توثيق صورة الواقع أو بشاعته ودمويته أو ارتباكه، لكن أقصد تعبير الموقف حتى عن المرحلة، تثبيت الموقف. يعني في لوحة موقف.
بعض الأعمال حصلت بس وليس اتجاه. الآن الفنان العراقي في عين الإعصار، في قلب الإعصار، لا يستطيع أنه يفترض دافعية حتى يعبر عن ما يحصل. الآن هو في اشتباك، في اشتباك مع هاي البشاعات، في اشتباك مع هذا القبح، في اشتباك مع كل شيء لا إنساني، مع مفردات الحياة. غير قادر الآن إلى الرجوع إلى الخلف قليلا والتأمل. ما أعتقد. ثانيا لا يمكن لنا أنه يعني نقارن مع تجارب حصلت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. فان كوخ حينما رسم الحذاء، فان كوخ أيضا كان شخصية ممكن عصابية تسميها، كان يختار مواضيعه بدوافع نفسية. الآن العمل الفني اختلف، الآن العمل الفني تحرر أكثر من هاي الدوافع الثقافية المبالغ بها، النفسية المبالغ بها، انتمى إلى خصوصية كائنة فيه، أنه يسعى أن يكون عمل جميل، أنه يصدر للآخر
جمال،
ممارسة يعني إنتاج الجمال ومحاولة ممارسته وإشاعته وإدامته. ما تستطيع أنه أنت تمارس هكذا عملية في واقع يحفل بهذا القدر من المأساة وبهذا القدر من البشاعة. كيف لك أنا؟
طيب اللوحة التي توقع بتواريخ مثل هذه، تواريخ 2004 2005 2007، هل يمكن مستقبلا ينظر إليها كتقييم نقدي تشكيلي أنها ذات قيمة نبعت من قيمة الواقع الذي عاشته لحظة إنتاجها؟
وهل إحنا استطعنا أنه ننظر لأعمالنا في فترة الخمسينات، في فترة الأربعينات؟
لم لا، لم تكن تعبر عن بيئة هادئة وتوثيقية ربما،
ولكن كان أيضا هناك بلد محتل بالأربعينات، العراق كان محتل.
أقصد اعتصار الحوادث بهذه الشدة التي تحدث اليوم يعني، والمشهد مثل ما تفضلت
في فترة الثمانينات ما كنا نعيش وكنا نشارك. لا نستطيع أنه ننظر إلى اللوحة لكونها تنتمي فترة الثمانينات وفترة الحرب العراقية الإيرانية.
نعم.
ننظر إلى اللوحة باعتبارها عمل فني، هي جزء من مشروع الثقافة الجمالية العراقية.
هل هذه عملية نقد الآن أنت للموقف التشكيلي العراقي؟ هو هذا أمر واقع؟
لا 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 لا, لا أسميه نقد، ولكن أنا أستقبل العمل الفني كفنان، كشخص مختلف في مجال العمل الفني، كمتلقي أنظر أنه العمل الفني، اللوحة، تمثال قطعة الخزف، أنه تلبي لي قدر من أو تحقق لي قدر من الاستجابة الجمالية. هذا واجب العمل الفني. الحديث عن إشكاليات الواقع والتباسات الواقع، سواء كان هذا الواقع جيد أو هذا الواقع سيء، ما أعتقد هاي الآن هي من اختصاص الفنان الرسام. هناك بالفعل هناك ردود أفعال لتحصل عند بعض الفنانين العراقيين، وما نريد نسميها ردود أفعال، هناك وجهات نظر، مواقف، خلينا نسميها مواقف ثقافية، مواقف تاريخية من قبل الرسام العراقي والفنان العراقي الموجود خاصة خارج العراق، ممكن هو الآن أفضل من عندنا إحنا في الداخل لأن يعبر عن هاي الإشكالية. المشهد أمامه واضح أكثر من أدنى. إحنا في وسط المشهد.
نعم. أخيرا هناك استدلالات ربما عامة يعني من خلال التلفاز مثلا تتعرف على أجواء دوائر حكومية، مؤسسات، مواقع رئاسية، تظهر لقطات للوحات ولأعمال فنية، هل تجد وراءها عقل يهتم بالتشكيل، يهتم بحسن التقديم في حتى كدولة يعني وكمسؤولين يعطي اعتبارا لموقع اللوحة ونوعها وموضوعها وألوانها وطريقة عرضها؟
لا أعتقد يمتلكون ذائقة رديئة جدا، ذائقة يعني غير مدربة وذائقة شعبية. أنت تستطيع أن تلاحظ حينما يحظى يعني في بعض المشاهد التلفازية مثلا هناك لوحات ما يعني خلف الشخص المسؤول، هاي ليست لوحات لفن عراقي حقيقي، هاي عبارة عن لوحات خلنا نسميها هي لوحات شعبية
بأحجام كبيرة،
ولكن بأحجام كبيرة بالفعل بأحجام كبيرة، هذا ليس الفن العراقي.
ليست هذه إشكالية كبيرة، إشكالية أن يعني دولة ليست، لا أقول أن تتحمل مسؤولية عن تشكيل، لكن هذه أيضا عملية تثقيف غير منظور أو ضد التثقيف غير منظور، يعني ليس هناك من يفكر بخطورة وأهمية العمل الفني، كيف يقدم، كيف يعرض، أين يكون، وبأي توقيت وبأي صيغة.
الآن المؤسسة يعني حتى خلنا نكون أكثر وضوح وأكثر صراحة، هي حتى المؤسسة الفنية الذي يعني جزء من واجبها هي حماية العمل الفني والتعريف به، حماية العمل الفني العراقي والتعريف به سواء أمام المؤسسة الأخرى السياسية أو سواء المؤسسات الاجتماعية وغير الاجتماعية. الآن هاي المؤسسة غائبة، ما موجودة، لا يوجد لديك متحف للفن. الآن المتحف اللي تجولت فيه انت حضرتك، كنا نتجول فيه، كانوا يتجولون فيه كثير من الفنانين، اختفى، لا يوجد الآن بديل، لا يوجد شيء اسمه متحف للفن العراقي. المؤسسة الفنية أكثر المؤسسات عجزا الآن.
وإن وجد مثل هذا المتحف بتوصيف التقليدي، يعني هل هناك جمهور سيتابع هذه اللوحات أو سيحضر لاسترخاء؟
واجب المؤسسة ليس بهذا الواقع، واجب المؤسسة أو أهم واجباتها وأدوارها أنه تحمي إرثها الثقافي، تعزز تقاليد التعاطي مع العمل الثقافي، ليس واجبها أنه تبحث عن جمهور أو تفكر بالجمهور قبل أن تأسس شيء، واجبها الآن أن تأسس، ولكن المؤسسة غير قادرة على حتى التفكير أو المبادرة ولو قليلا بهكذا طروح.
الفنان التشكيلي والكاتب سعد القصاب، شكرا جزيلا، وأنت تطل من نافذة العالم المتحول على عالم اللوحة التشكيلية والفن التشكيلي في هذه الأيام، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. شكرا لك.
مستمعي الكرام، في نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، والتي دارت حول الظروف التي تحاصر العمل الفني التشكيلي والفنانين العراقيين اليوم، ضيفنا فيها الفنان والناقد سعد القصاب. نرحب بملاحظاتكم على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالاتصال على رقم الهاتف 077-044-25-77-0 أو الكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة جديدة في العالم المتحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhurr.org.